فتى آخر للزواج بعد هذه الحادثة، فلا ترديه إذا اعتذر عن سبب غيابه عنك. كان صعبا علي أن أقبل رأي أمي، لكني فكرت في مستقبل زواجي، فرأيت أنه لن يطرق بابنا خطيب بعد الآن. لقد ذهبت تلك الأيام التي كثر فيها الخاطبون، فمن يا ترى يقدم على فتاة ضريرة ومشلولة مثلي؟ ورضيت أخيرا أن يزورني علي. جاء علي إلى بيتنا، كان القلق قد أحاط بي. جلسنا معا دون أن نتفوه بكلمة، إلا أني كنت أسمع صوت بكاء خفيف بعض الأحيان. أردت أن أتكلم مرات وأسأله أسئلتي، لكن الكلمات كأنها تفر من ذهني، فلم أكن أقدر على الكلام. أخيرا كسرت حاجز السكوت وسألته عن سبب غيبته، فسلم علي وقال: كيف حالك يا حبيبتي؟ استغربت من كلامه وقلت بغضب وبكاء: هل يهمك حالي؟ وكيف تناديني حبيبتي في حين تركتني وحيدة في تلك الأيام المرة؟ هل يترك الإنسان حبيبته تموت حزنا؟ فأجابني بهدوء: وهل للمرء أن يسمع بعمى خطيبتي الحبيبة ولا يمرض ولا يموت هما؟ لم أستطع أن أصدقه، ولو كان صادقا فيما يقول لما تأخر كل هذه المدة عن عيادتي. فكرت في نفسي: أحقا يحبني أم يدعي الحب؟ وهل هناك ما يبرر ادعاءه الحب بعدما حل بي من عمى وشلل؟ واصل كلامه لما رآني ساكتة وقال: اتصلت أمك بي بعد وقوع الكارثة التي حلت بك وأخبرتني بالأمر، فأصبت بالذهول لهول الخبر، وركبت سيارتي وسرت بسرعة مذهلة متجها نحو المستشفى الذي ترقدين فيه. فواجهتني شاحنة في إحدى المنعطفات فاصطدمت بها وغاب عني الوعي، ولم أفتح عيني إلا بعد يومين في المستشفى. حمدت الله تعالى أني خرجت سالما من هذا الحادث، ولم أصب إلا برضوض بسيطة وجرح بسيط في رأسي. فكرت في حالك وأنا في المستشفى، فوددت لو كنت أنا الأعمى والمشلول بدلا عنك، وكنت أحسب الدقائق والساعات وأنتظر اللحظة التي أخرج فيها من المستشفى لأسرع إلى زيارتك، لأنعم بقربك وأسعد برؤيتك. وقد غادرت المستشفى قبل ساعة وأتيت إليك مباشرة دون أن أذهب إلى بيتنا. جمد الخجل فكري وأطبق لساني، فاعتذرت منه وسألته: كيف تريد أن تعيش معي وأنا لا أرى شيئا؟ فأجابني: لا يهمني هذا الأمر، لا تنسي أن الإنسان السليم لا يرى بعين بصره فقط بل بعين قلبه. إني رأيتك بعين قلبي، فعين القلب أوضح وأعمق رؤية من عين البصر، وإني قد رأيتك بعين قلبي. كانت كلمات علي مفعمة بالحب والأمل، فأثرت في قلبي، لكن القلق لم يكن يسمح لي بأن أقبل كلامه. كانت أسئلة كثيرة قد أحاطت بي، ولم تكن تدعني مطمئنة البال. سألت أمي يوما: أماه، إن عليا فتى حسن، لكني أخاف أن يتغير بعد الزواج، فهل تنصحينني بالزواج منه؟ فكرت وقالت: إنه رجل عاقل، ومن المؤكد أنه قد فكر في هذا الزواج كثيرا، ويعرف كيف يواجه المعوقات التي تواجهه. تم عقد قراننا. أحسست بالسعادة إذ كان زوجي رجلا حنونا، وكنت أنسى همومي في ظل حبه. كنت أحب أن أرى وجهه، ولكنه أمل لا يتحقق أبدا. ذات يوم عاد علي من عمله مبكرا وعلى غير عادته. تعجبت وسألته عن السبب، فقال: إني استشرت عددا من الأطباء، أحدهم من أفضل الأطباء في جراحة العين. إنهم طالعوا ملفك الطبي واتفقوا على أن عينيك قد تشفيان بعملية جراحية دقيقة. قلت متعجبة: وهل سيعاد لي بصري إذا نجحت العملية الجراحية؟ قال: نعم بالتأكيد. حاول زوجي كثيرا ودفع كل ما كان لديه من المال المدخر حتى شفيت بإذن الله وبمساعدة الأطباء. كنت مسرورة جدا، وأنى لأحد أن يدرك مدى سروري. انعقد لساني من عظمة إيمان علي وروحه العالية، فقد اعتبرته ملكا نزل في ليالي الهم التي كنت أعيشها، وأخذ بيدي وأوصلني إلى ضحى السعادة. أيها الأخوة والأخوات، نشكركم على حسن المرافقة، ونسأل الله لكم الخير والعافية، وإلى اللقاء في قصة جديدة.
بذنوبي أبحر، أعصيك وتغفر. كم كنت لعطفك منتهي أنسى، ضعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشط وجدتك بعد الحجر فسير مركب العمر يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشفي جروحي جمل مظهر القدر
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الجهر والإخفات في جميع الكلمات، ووجوب الموالاة بين حروف الكلمة وبين الكلمات، وبيان حكم الشك في حركة كلمة أو مخرج حرف. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على الرجل الجهر، وهو إظهار جوهر الصوت بقراءة الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء. وفي هذه الحلقة نقول: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف، فيجب على المصلي ألا يكتفي بالجهر في بعض الآيات أو ببعض الكلمات والإخفات في البعض الآخر كأواخر الآيات، فيجب الجهر بجميع الكلمات والحروف في الصلاة الجهرية. وهكذا بالنسبة إلى الإخفات في الصلاة الإخفاتية، وهو عدم إظهار جوهر الصوت، فيجب صدق الإخفات في جميع الكلمات والحروف. ونؤكد، لأنه محل ابتلاء، ليس معنى الإخفات هو تحريك اللسان فقط أو الهمهمة، فلا بد أن يصدق على ما يأتي به قراءة، وأن يسمع المصلي نفسه على الأقل ويصدق عليه عرفا لازم إخفات. ويستثنى من وجوب الإخفات البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الإخفاتية، فيستحب فيها الجهر. وتجب الموالاة بين حروف الكلمة، فلا يجوز للمصلي مثلا أن يفصل بين السين والميم في كلمة اسم في بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة. وكما إذا عطس المصلي في أثناء القراءة فيجب إعادة الكلمة، وإذا كان الفصل عمدا بطلت الصلاة. وكذلك تجب الموالاة بين حرف الجر والاسم المجرور والمضاف والمضاف إليه، فلا يفصل المصلي بين غير والمغضوب في قوله تعالى: غير المغضوب. وقد يسأل سائل: إذا شك المصلي في حركة كلمة، مثلا تردد في حركة التاء من أنعمت، هل هي بالفتح أنعمت أو بالضم أنعمت، أو شك في مخرج حرف كالقاف في كلمة مستقيم، هل هي مستقيم أو مستغيم؟ فالسؤال هل يجوز له أن يقرأ بالوجهين؟ الجواب يجوز للمصلي أن يقرأ بالوجهين إذا صدق على الوجه الغلط ذكر وقرآن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، مر عليكم في الحلقة السابقة أن ردود الفعل إزاء الكنيسة في أوروبا قبل عدة قرون قادت إلى ظهور فكر جديد يقوم على أساس محورية الإنسان ورفض الأديان والانطلاق وراء الشهوات والملذات في أسافل الوديان وإزالة الأخلاق من كل كيان، غير أن محورية الإنسان لم تخدم الإنسان بل على العكس جلبت له الأزمات ما بين اجتماعية واقتصادية وأخلاقية ونفسية.
أجل عزيزي الكرام، وتاريخ أوروبا والغرب عامة خير شاهد على ما وصل إليه الإنسان الغربي من انحطاط أخلاقي، والمثير أن هذا الانحطاط الخلقي عزيزي الكرام امتد حتى طال شرائح مثقفة ومتعلمة في المجتمع الغربي. إن المؤسسات الفكرية والتعليمية والإعلامية في الغرب أخذت اليوم تطلق التحذيرات من مآلي ونواتج هذا الانحطاط الأخلاقي الذي يتجسد في مظاهر عديدة مثل التعري والإباحية الجنسية والانحراف الجنسي وتقنين هذا الانحراف.
وفي مقالة له بعنوان الغرب مريض، كتب المفكر الإيراني محمود حكيم يقول إن التقدم التكنولوجي والصناعي في الغرب حدث من دون اهتمام بالجوانب المعنوية في حياة الإنسان، والذي حدث هو نزول النكبات على الإنسان الغربي وضمور في بنائه الأخلاقي. ويتابع محمود حكيمي إن قيمة الإنسان في مقابل الآلة تدنت في الغرب، وصيرت الحضارة المادية الغربية الإنسان آلة صغيرة لا قيمة لها أمام الضخم من المكائن والآلات. ويخلص المفكر الإيراني محمود حكيمي إلى أن ديمومة هذا الوضع المأساوي سيؤدي إلى نهاية مأساوية.
أعزائي الكرام، وجريا على المثل الذي يقول أهل الدار أدرى بما فيها، كتبت إحدى المجلات الأمريكية تقول إن أسباب انتشار الفحشاء في المجتمع الأمريكي خاصة والغربي عامة عديدة، منها أولا الجري في طريق الشيطان، ثانيا انتشار الأدب الهابط الذي تسارع من بعد الحرب العالمية الثانية، ثالثا إنتاج الأفلام السينمائية الخليعة، رابعا ظهور النساء في أزياء فاضحة وإقامة العلاقات علنا مع الرجال. ومن بعد هذا تتابع هذه المجلة أن انتشار الفواحش في المجتمع سيقود في النهاية إلى انهيار الحضارة الغربية كما انهارت في ماضي التاريخ الحضارة الرومانية التي انزلق الناس فيها إلى الشهوات والنساء الفاحشات.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إنما يمكن قوله هنا إن الغرب وإن تقدم في الجانب المادي إلا أنه تأخر في الجانب المعنوي، والواقع أن التقدم التقني لابد أن يكون وسيلة للوصول إلى التعالي الاجتماعي، غير أن ما يلاحظ في الغرب ليس هذا، خصوصا مع تنامي الشعور عند الغربيين بالاستحواذ على كل شيء حتى الإنسان خدمة للمصالح الفردية. ودعونا ننقل لكم ما يقوله مفكر غربي هو روبرت هيتشنس، أنه يقول:
تزامنا مع التقدم المادي في الغرب يشاهد الانحطاط المعنوي، وأن الرؤية الغربية للإنسان كأحد وسائل الإنتاج هي رؤية مادية بحتة، حيث تتجاهل المكون الروحي والنفسي للإنسان. أما عالم النفس الألماني إريك فروم فيقول: إننا في الغرب لا سيما في أمريكا نعاني من أزمة فقدان الهوية الإنسانية. ويتابع عالم النفس الألماني: هذا تجريد للإنسان الغربي من روحه جعل منه آلة إلى جانب سائر الآلات، وهكذا ماتت في الإنسان جذور المحبة والأخلاق الحسنة.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكركم أعزائي الكرام على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين،
والسلام خير ختام.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم، ونحن معكم في هذا البرنامج الصحي والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، موضوعنا لهذا اللقاء الذبحة الصدرية، الوقاية والعلاج. نتناول هذا الموضوع مع الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية من العاصمة طهران. أحبتي، نستمع لهذه المعلومات وبعد ذلك لنا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذبحة نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وذبحة أحد أعراض مرض الشريان التاجي، ويطلق على الذبحة أيضا اسم الذبحة الصدرية. غالبا ما توصف الذبحة بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل ملقا على الصدر. وقد تكون ذبحة ألما جديدا عليك يلزم فحصه بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج. الذبحة شائعة نسبيا، لكن قد لا يتمكن بعض الناس من تمييزها عن أنواع أخرى من ألم الصدر مثل حرقة المعدة. فإذا كنت تشعر بألم مجهول السبب في الصدر فاطلب المساعدة الطبية على الفور. وهناك أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية، ويتوقف النوع على السبب وما إذا كانت الراحة أو الأدوية تخفف الأعراض. الذبحة الصدرية المستقرة. الذبحة الصدرية المستقرة هي أكثر أشكال الذبحة الصدرية شيوعاً، ويحدث ذلك عادة أثناء أداء الأنشطة، ويسمى أيضا المجهود، ويختفي مع الراحة أو عند تناول دواء الذبحة الصدرية. قد يكون الألم الذي تشعر به عند السير على طريق صاعد أو في الطقس البارد ذبحة صدرية. وذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة طبية طارئة، لا يمكن التنبؤ بالذبحة الصدرية غير المستقرة، وتحدث خلال الراحة أو يتفاقم الألم وتحدث مع أقل مجهود بدني. الذبحة الصدرية المتغيرة. هذا النوع من الذبحة الصدرية لا يكون بسبب مرض الشريان التاجي، وإنما يحدث بسبب تشنج في شرايين القلب، ويقلل التشنج تدفق الدم بشكل مؤقت. والذبحة الصدرية المستعصية. تحدث نوبات الذبحة الصدرية المستعصية بصورة متكررة على الرغم من المواظبة على تناول الأدوية وإجراء تغييرات في نمط الحياة.
أرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، وتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبمستمعي الكرام للبرنامج.
وأهلا وسهلا بك. طبعا بداية دكتورة، موضوعنا الذبحة الصدرية. نعم. الوقاية والعلاج، كيف نعرف أننا مصابون بالذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للذبحة الصدرية هي الشعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو ألم شديد يحدث في الصدر، وقد يؤدي ذلك طبعا إلى شعور مؤلم جدا، وكأنما هناك ثقل شديد على الصدر. هذه هي أبرز علامة للذبحة الصدرية. طبعا هي الذبحة الصدرية تنتج عن انخفاض في التدفق للدم بالنسبة للقلب. كما تعلمون عضلات القلب تحتاج إلى التغذية وإلى الأكسجين. هناك شبكة من الشرايين تسمى بالشرايين التاجية تحيط عضلات القلب وتغذي عضلات حتى تعمل بشكل جيد. إذن حصول الذبحة الصدرية هي عبارة عن عدم وصول الدم أو عدم تدفق الصحيح للدم من خلال هذه الشرايين إلى العضلة، ما يؤدي إلى حدوث حالة ألم في الصدر أو ثقل عند الصدر يميل أكثر إلى جهة اليسرى. هذه تسمى بالذبحة الصدرية.
نعم. طيب، يعني بالبداية ذكرنا شيء مختصر حول أنواع الذبحة الصدرية، إذا أمكن بشكل مفصل تذكرين لنا ما هي أنواع الذبحة الصدرية؟
نعم نعم، هناك أنواع من الذبحة الصدرية، أنواع مختلفة. أهم أنواع الذبحة هي ثلاث أنواع. النوع الأول ذبحة الصدرية المستقرة. هذا النوع من الذبحة هي أكثر الأشكال الذبحة الصدرية طبعا شيوعا، وتحدث عادة أثناء النشاط البدني أو الجهود التي يحصل بعد إما التمارين الرياضية أو صعود السلم أو المشي أو الركض بسرعة. ممكن تحدث هذه الحالة. إذا النقطة الأولى بالنسبة للذبحة.
طيب دكتورة، عذرا على المقاطعة، هذه يعني هذه النوعية من الذبحة الصدرية هل تكون خطيرة؟
ليس ب الأخطر هي النوع الثاني الغير مستقرة. هناك كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة، الذبحة الصدرية غير مستقرة والمتغيرة. الأكثر خطورة بين أنواع الذبحات الصدرية هي النوع الثاني الغير مستقرة، والسبب هو بسبب حالة المفاجئة التي تحدث عند الذبحات الصدرية غير مستقرة. كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة تحدث في حالات الرياضة وترتفع عند الاستراحة. يعني دائما نوصي الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لأنواع الذبحات، إذا كان لكم نشاط سريع أو فعالية سريعة أو رياضة، إذا حصل لكم أي نوع من الألم أو الثقل في الصدر فأول حالة هو الاستراحة، الراحة.
يعني تكون علامة خفيفة هل يشعر بها الشخص الذبحة الصدرية المستقرة؟
عفوا كرر السؤال.
أذكر يعني هل يشعر بها الشخص بالنسبة للنوع المستقر؟
نعم نعم يشعر. نعم، كل ثلاث أنواع، كل الأنواع الذبحة يشعر بها الشخص بألم ثقيل. قد تكون هناك أعراض أخرى كالتعريق، الغثيان، عدم القدرة لتحريك الأيدي، انتشار الألم في الذراعين. ممكن تحدث أيضا هذه الحالات، ولكن في الذبحة الصدرية المستقرة ممكن للشخص أن يتجنب شدة الألم، يتجنب شدة في الواقع عدم التدفق للدم، وممكن الارتفاع للألم بالراحة السريعة، قطع الفعالية، قطع النشاط، الاستراحة، حتى ممكن استعمال الأدوية. ولكن في حال حدوث الذبحة الصدرية الغير مستقرة تكون حالة مفاجئة جدا، تحدث عند الراحة، حتى ممكن أن تحدث في حالة النوم. فترة الألم يكون فترة طويلة، حتى ممكن يصل إلى أكثر من 20 دقيقة. يعاني الشخص من آلام وثقل في الصدر. أما بالنسبة للمستقرة الحالة الأولى التي شرحناها، يكون الألم قصير جدا، 5 دقائق أو أقل، لا يزيد أكثر من 5 دقائق. ولكن في الذبحة الصدرية الغير مستقرة يكون الألم لفترة أطول، لفترة زمنية أطول، قد يعاني الشخص حتى باستعمال الأدوية من الألم لفترة زمنية ما تقارب إلى 30 دقيقة.
نعم.
هذه بالنسبة للنوعين الأكثر شيوعا من الحالة من الذبحات الصدرية. بالنسبة للنوع الثالث ما تسمى
نعم
بالمتغيرة،
نعم.
هي حالة أيضا مفاجئة ممكن تحدث في الراحة أو في النوم. أكثر وقت شيوعا بالنسبة للمتغيرة هي الليل. أما الفرق بين الغير مستقرة هي أنها لا تحدث بنفس السبب. كما قلنا السبب الرئيسي للذبحات الصدرية هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح في الشرايين. أما بالنسبة للمتغيرة فهناك سبب آخر، هو تشنج عصبي في الشرايين.
نعم.
ما تؤدي إلى تقلص الشرايين بشدة لمدة زمنية قصيرة جدا. ما تؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى العضلة وحدوث الألم والعلائم والعوارض التي تحدث عند حدوث الذبح.
نعم. طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب ثم نعود للحديث معك.
نعم نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يمكن للرياح القوية والثلوج والأمطار بالإضافة إلى درجات الحرارة الباردة أن تسرق دفء الجسم، وقد يعاني كبار السن من انخفاض حرارة الجسم دون أن يدركوا أنهم في خطر، وذلك لانخفاض الدهون تحت الجلد وانخفاض قدرتهم على استشعار درجة الحرارة. غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب التاجية من الذبحة الصدرية، أي ألم أو انزعاج في الصدر عندما يكون الطقس باردا. وتحذر جوان ويتمور الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية من أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك التهاب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا، وتشير إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للخطر. كما وتقول جولي وارد الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية، عندما تشعر بالبرد تضيق الأوعية الدموية في بشرتك وأصابعك وأصابع قدميك، وبالتالي يتم فقدان قدر أقل من الحرارة، لكن هذا التضييق يخلق المزيد من الضغط في بقية الدورة الدموية، مما يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن أن يزيد البرد أيضا من خطر الإصابة بجلطات الدم، لأنه يمكن أن يجعل الدم أكثر سمكا وأكثر عرضة للتخثر. وتوضح وارد، تصبح العوامل الموجودة في دمك التي تسبب تجلطه أكثر تركيزا، وفي الوقت نفسه تترك مضادات التخثر الطبيعية التي تساعد في منع الجلطات مجرى الدم. كل هذا يجعل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أكثر احتمالية.
نعم دكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من العاصمة طهران معنا عبر الهاتف. دكتورة، مرة أخرى نعود إليك. تعرفنا حول الذبحة الصدرية وكذلك أنواع الذبحة الصدرية، ومن خلال حديثك تعرفنا على بعض الأسباب. إذا أمكن نتعرف على الأسباب الرئيسية للذبحة الصدرية.
نعم نعم. بالنسبة للأسباب الرئيسية لحصول هذه الحالات، هي أهم سبب للذبحات الصدرية هي التضيق، حصول التضيق في الشرايين. وسبب هذا التضيق هو ترسب ورسوب الدهون في الشرايين، ما تؤدي إلى حصول حالة من وجود من رسوب أو حالة صفيحات في جدار الشرايين تؤدي إلى تضيق هذه الشرايين. هذه الصفيحات هي صفيحات دهنية من نوع الترايغليسيريد التي تؤدي إلى تضيق شديد في شرايين التاجية، ما يؤدي إلى عدم تدفق الدم وعدم وصول دم كافي للعضلة. هذا هو السبب الرئيسي لحصول الذبحة الصدرية. أما العلائم التي أو هناك حالات تؤدي إلى تسريع هذه الترسبات وهذا التضيق، من ضمنها العمر البالغ فوق 60، كبر السن هو يؤدي إلى تسريع التسربات في جدار الشرايين. أيضا هناك أمراض،
يعني دكتورة نفهم من حديثك هل يكونون يعني الشباب أقل عرضة للإصابة بالذبحة؟
نعم أكيد أكيد. الشباب أقل عرضة، والكبار في السن ما فوق، يعني نرى أن الذبحات الصدرية هي أكثر شيوعا في أعمار فوق 60 سنة. ولكن هناك حاليا نرى أن الذبحات الصدرية تحدث حتى في الشباب. السبب هو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى هذه الحالات. الأهم نقطة هي تغيير في نمط الحياة، تغيير في النظام الغذائي التي يؤدي إلى تسريع حصول هذه الرسوبات في جدار الشرايين التاجية. إذا النمط الحياة الغير صحيح، عدم النشاط للجسم، عدم الرياضة، عدم الفعالية يسرع في تسريب الدهون في جدار الشرايين. هناك أمراض تسرع التسريب والرسوب للدهون في الجدار للشرايين، كأمراض الارتفاع في ضغط الدم، السكري، داء السكري. داء السكري من أهم عوامل التي تؤدي إلى تسريع حالات الذبحة الصدرية. إذا هناك حالات كما قلت عوامل تسرع حصول
ذبحات
صدرية.
نعم. هناك سؤال من المستمعة أم ملاك من العراق تسأل، هل فقر الدم، بالنسبة لفقر الدم، سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية؟
إذا كان فقر الدم شديد نعم قد يؤدي إلى ذبحات صدرية، ولكن إذا كان شديد في حالات التي الهيموجلوبين يكون منخفض جدا تحت 9 أو 10 مليونيت ممكن أن يؤدي إلى ذبحات صدرية بسبب عدم قدرة الدم لتوصيل الأكسجين لعضلات القلب.
نعم نعم دكتورة. طيب نأخذ فاصل ثم نعود إليكم.
نعم.
نعم مستمعينا الكرام، أنتم وطبيب الأسرة بالنسبة لموضوع البرنامج الذبحة الصدرية الوقاية والعلاج، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. لدينا سؤال من أحد المستمعين لنستمع له.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو هل يمكن وجود ذبحات صدرية للأطفال والمراهقين، وما هي الأسباب، ولماذا نرى البعض يقول أن خطورة الذبحة الصدرية إن حصلت في الأعمار القليلة فهي أكثر خطورة؟ شكرا لكم، أخوكم جعفر من العراق.
نعم دكتورة، هل استمعتي إلى السؤال؟
نعم نعم نعم
نعم، تفضلي نعم. بالإجابة
بالنسبة لحدوث الذبحات الصدرية في الأطفال، طبعا لا تحدث في الأطفال الذين لا يعانون من مرض خاص أو من حالة خاصة، ولكن قد تحدث عند الأطفال الذين يعانون من السمنة أو الأوزان العالية قد تؤدي السمنة إلى حدوث نوبات قلبية أو ذبحات قلبية، ولكن في الحالات العادية لن تحدث عند الأطفال. كما قلت في أمراض خاصة كالسكري، إذا كان الطفل يعاني من السكري أو من بعض أمراض، هناك أمراض عصبية تؤدي إلى تشنج، حصول تشنج في الشرايين التحتية مما تؤدي إلى الذبحات الصدرية. إذا كانت أمراض خاصة يعاني منها الطفل أو يعاني من السمنة أو الوزن الثقيل، فقد يؤدي إلى الذبحات الصدرية. ممكن أن تكون الذبحات الصدرية عند الأطفال أخطر بكثير من الكبار، لأن الكبار قد يحس بالألم ويفعل الشيء المناسب أو الراحة الاستراحة السريعة كي يجتنب من الأعراض، ولكن بالنسبة للأطفال قد لا يفهم الألم بدقة أو لا يعلم ماذا يفعل عند حصول الألم، فإذا ممكن تكون أخطر، ممكن أن تؤدي إلى حالة ما يسمى الإسكيميا أو موت العضلي لعضلات،
يعني ممكن تكون لها مضاعفات.
نعم نعم، إذا كانت تحصل عند الأطفال. ولكن كما قلت هي بنسبة ضئيلة جدا تحصل بندرة في الأطفال. هذا هو بالنسبة للذبحة الصدرية عند الأطفال.
نعم طيب، عموما يعني كم مرة تحدث الذبحة الصدرية؟ هل يعني عدد معين؟
نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية إذا كانت من نوع المستقرة فهي تتكرر عند كل نشاط أو فعالية، ممكن أن تتكرر. يعني نسبة التكرار بالنسبة للذبحة الصدرية في النوع المستقر تكون نسبة عالية، قد تتكرر عند كل فعالية. كما قلنا المستقرة تحدث في حالات الفعالية أو الرياضة أو النشاطات أو الجهود للجسم ما يؤدي إلى حصول الذبحة الصدرية، إذا ممكن أن تتكرر عند كل فعالية. ولكن بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة فهي في الحالة العامة لن تتكرر الذبحة الصدرية الغير مستقرة، بعكس النوع المستقر يتكرر دفعات كثيرة، ممكن أن تتكرر بدفعات كثيرة، ولكن بالنسبة للنوع الغير مستقر فلن يتكرر. أما هناك توصية مهمة جدا،
تفضل.
عند حصول أي ألم أو وجع أو ثقل في الصدر الذي يشتبه به أن يكون ذبحة صدرية، فعلى المريض أكيدا على الشخص أن يراجع الطبيب ويأخذ استشارة طبية لعدم تكرار الحالة. في حال تكرار الذبحة بكرات أو بدفعات كثيرة ممكن أن تؤدي إلى موت العضلة وإلى نوبات قلبية وجلطات قلبية، لا يمكن لشخص عند ذلك أن يفعل شيء وحتى قد تؤدي إلى الموت. إذن لا نريد، التوصية الأولى بالنسبة للأطباء هي عدم تكرر الحالة. يجب على الشخص الرجوع والاستشارة الطبية فورا.
نعم أحسنتم. طيب سمعنا إلى توصيتكم المفيدة، لنسمع إلى هذه التوصية أيضا.
عزيزي المستمع، تعد آلام الساقين مؤشرا على مقدمات ذبحة صدرية، فإذا كانت آلام الساقين تحدث عند المشي هرولة وتختفي مباشرة بعد ذلك عند الوقوف، أو إذا حدثت آلام في أصابع القدمين أثناء الاستلقاء ثم اختفت مباشرة عند الوقوف، فهذا مؤشر على تصلب الشرايين التي عادة ما يصاحبها تصلب في أوعية القلب التاجية، وهو ما يستوجب فحص القلب فورا.
نعم دكتورة خديجة، ما زلنا معكم. هناك سؤال من قبل المستمعة أم تقى من قم المقدسة، تقول ما هو الفرق بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية؟
نعم، بالنسبة لسؤال جيد. بالنسبة للذبحات الصدرية كما قلنا ما تسمى بالأنجينا، هي حالات عدم تدفق صحيح للدم، يعني هناك تدفق للدم ولكن يكون بنسبة قليلة وضئيلة، يعني هناك تقلص بسيط في الشرايين ما تؤدي إلى عدم فعالية صحيحة لعضلة القلب. ولكن في الجلطات القلبية يحدث انسداد كامل في الشريان التاجي ما يؤدي إلى عدم تدفق أي دم إلى العضلة، ما يؤدي إلى موت العضلة، موت خلايا العضلة، ليس بكامل العضلة القلبية. يعني هناك حالات من الجلطات بعض من العضلة أو بعض من خلايا العضلة يحدث لها الموت التدريجي، عدم تدفق الدم إلى العضلة أو إلى الخلايا العضلية ما يؤدي إلى موت العضلة وعدم فعالية هذه العضلة بشكل كامل. إذن هناك فرق بين الذبحة، الذبحة هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح وبشكل مؤقت للعضلة وقد يرتفع كما قلنا فترة زمنية للألم. في الحالة المستقرة الذبحة المستقرة قد تكون أقل من 5 دقائق، وفي غير المستقرة هناك آلام لمدة 30 دقيقة. يعني هناك حالة عدم تدفق صحيح للدم لفترة زمنية مؤقتة.
وهذه الذبحة يعني عذرا المقاطعة، يعني بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة ممكن أن تتطور إلى السكتة القلبية؟
نعم بالضبط. بالضبط هذا هو بالضبط، هو أصلا بداية الجلطة القلبية هي أنواع الذبحات. أنواع الذبحات إذا استمرت أو إذا تكررت تؤدي إلى الجلطات القلبية أو الموت الخلايا العضلية للقلب. وهو خطير جدا، يحتاج إلى إسعافات سريعة جدا للقلب، وطبعا خطرة جدا.
نعم. طيب دكتورة، لننتقل إلى سؤال أحد المستمعين ولنستمع معا لهذا السؤال.
نعم.
السلام عليكم، سؤالي من ضيفكم الكريم هو أنه أنا أشعر بآلام في صدري وخاصة في الفصول الباردة من السنة، هل الأمر يعود إلى المشاكل في القلب أم أن الألم يعود إلى الهواء البارد أو الأجواء الملوثة في المدن الكبيرة، وكيف يمكنني أن أفرق بينهما؟ شكرا جزيلا، أخوكم أبو أحمد من طهران.
شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد من طهران. هل استمعتم إلى السؤال دكتورة؟
نعم نعم.
نعم تفضلي. نعم. بالإجابة.
بالنسبة للذبحات الصدرية كما قلنا هناك عوامل تؤدي إلى هذه الذبحات. طبعا شيوع الذبحات في فصل الشتاء تكون أكثر بكثير بسبب برد الجو، البرد وانخفاض درجة الحرارة تساعد على حصول النوبات الذبحات القلبية. أيضا تلوث الجو، هذه أنواع التلوث في الجو بسبب حصول إرهاق في الرئة وإرهاق في القلب لتدفق الصحيح للدم ولتصفية الدم يسبب إجهاد للقلب. هذا التلوث يسبب إجهاد للقلب لتدفق أسرع للدم ولتصفية تسريع تصفية الدم ما يؤدي إلى حصول حالات ذبحات قلبية. إذن هذه العوامل برد الجو تلوث هي ممكن أن تسرع حالات الذبحات القلبية. أما بالنسبة لتشخيص الألم أو هل هذا الألم هو ألم قلبي أم غير قلبي؟
ما هي الفحوصات التي يجريها الطبيب لتشخيص يعني هذا الألم أو الذبحة؟
نعم. بالنسبة للأخ الكريم أو الأخت التي طرحت السؤال.
نعم الأخ أبو أحمد من طهران.
بلي التوصية الأولى هو الاستشارة الطبية.
نعم.
لتفريق أو التشخيص الألم الصحيح هل هو ألم قلبي أم غير قلبي. هذه التوصية الأولى. أما بالنسبة لطرق التشخيص.
نعم.
للنبحات القلبية أهم طريقة للتشخيص هي الاستشارة الطبية. السؤالات التي يطرحها الطبيب تفرق جدا وتسهل تشخيص الآلام أن هذه الآلام هل هي قلبية أم لا. أما بالنسبة للطرق التشخيص الأخرى فهناك طبعا طرق تشخيص كثيرة إجراءات للقلب حتى يتم التشخيص بالصحة كتخطية القلب أو ما يسمى بالECG فحص إجهاد القلب ما يسمى بالستريس تيستينج تصوير الصدر بالأشعة السينية وأيضا أنواع المخططات القلبية كإلكتروكارديوغرام أو السونار للقلب. هذه الفحوصات طبعا حسب تشخيص الطبيب وحسب حالات المرضية تتخذ الإجراءات لهذه الأنواع الإجراءات التشخيصية.
طيب دكتورة لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب وبعد ذلك نتناول موضوع الوقاية والعلاج إن شاء الله.
نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. ما هي النوبة القلبية وبماذا تختلف عن الذبحة الصدرية والسكتة القلبية؟ النوبة القلبية تعرف أيضا باسم الأزمة القلبية واحتشاء عضلة القلب وهي حالة تحدث عندما تغلق خثرة أو كتلة من الدم المتجلط أو جلطة دموية تغلق جزءا من الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب بالدم. هذا الانقطاع في التروية الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو موت في النسيج القلبي الذي انقطع عنه الدم. وفي النوبة القلبية يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين وهي حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها مبكرا. أما الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ينتج عن عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب نفسها وفي الذبحة الصدرية لا يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب وهي عامل خطر للإصابة بالنوبة القلبية. من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وجود مرض في الشرايين التاجية أو انسداد في الشرايين ومن عوامل الإصابة بها التدخين والقيام بمجهود بدني شديد والتعرض لضغط عاطفي. فعند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأي نشاط والاستلقاء في وضع مريح. وإذا كان لدى الشخص أحد أدوية الذبحة الصدرية فيتم أخذها مثل النيتروغليسيرين. الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت لكن يجب مراجعة الطبيب ومعرفة أسبابها والتعامل معها لأنها تدل على وجود مشكلة تعيق وصول الدم لعضلة القلب وعدم علاجها قد يقود إلى نوبة قلبية وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى الموت.
نعم دكتورة ما زلنا معك وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. بالنسبة يعني استمعنا إلى الجديد في الطب طبعا ذكر الزميل أمير حول أنه الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة وهذا سؤال من قبل أحد المستمعين يوسف من العراق سأل نفس السؤال فيعني عندك إجابة لهذا السؤال أنه هل الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة؟
نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية، نعم هي لا تؤدي إلى الوفاة، ولكن إذا كانت لفترة طويلة أو متكررة قد تؤدي إلى الجلطة أو إلى النوبات القلبية. كما قلنا الذبحات المستقرة هي أصلا لا تؤدي إلى حالات الموت أو